صورتنا الجديدة هي دورة في تدبر صورة يوسف والمعاني العظيمة التي تمسها إلينا هذه الصورة. فنبدأ ببركة الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى معيته وتوفيقه وتسديده، وأن يستر رميانا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم دون سمعة أو رياء أو غرورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا بينا نبدأ وهنتكلم إن شاء الله هناخد إيه في الدورة وهيبقى إيه منهجها بإذن الله، بس نبدأ إن شاء الله مع بعض البرنامج. بسم الله.
هذا العذاب عودتي، هذا الدليل لرحلتي، هذا المقيم بمحجتي، لا زال هم مكاسبي. أنت المعافي والفريق ووساطتي عند المشير، يا صاحبي إني غريب ووجدت فيك مآربي. يحيي الذكر أعيش بي ويثيح كل شوائبي، ويشع ذكرا كل ما تهوي بليل مصائبي. كم علمتني ورعيتني وحكمتني، حين انكسرت جبرتني واشتدت فيك نواهبي. يا ناس هذا صاحبي،
بسم الله. هنبدأ إن شاء الله دلوقتي في تدبر سورة يوسف، ولما أتكلم على نسمع الأول إيه؟
تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
سورة يوسف طبعا اشمعنى اخترنا سورة يوسف، وده اتكلمت فيه في الاسبوع اللي فات لما طلعت رايت، واتكلمت على ايه سبب اختياري سورة يوسف. طبعا احنا قلنا ان سورة يوسف فيها الكثير من زي ما نقول الفقه اللي المفروض نتعلمه، المفروض نتعلم فقه وقت الاستضعاف، المفروض في الوقت اللي الانسان يكون مستضعف فيه المفروض يعني ايه فقه الصبر، ازاي هنصبر على ما ابتلانا الله سبحانه وتعالى به او اختبرنا به في هذا الزمن، وخصوصا في الملمات اللي احنا فيها وفي النوازل اللي احنا فيها. فقه زي ما بيقول التمكين، كيف ان الله سبحانه وتعالى مكن لسيدنا يوسف، وعلشان ما تاخدناش ما ياخدناش الوقت ويجري بخاطر وقت من تحت ارجلنا، تعالوا نتكلم عن كيفيه سير الحلقه. أولا الحلقات أنا قسمتها بفضل الله سبحانه وتعالى إلى زي ما بيقولوا كده مقدمة ومشاهد. كل مشهد من المشاهد هناخد إيه اللي اتعلمته من هذا المشهد. النهاردة طبعا هناخد المقدمة إن شاء الله، وبعد كده هنبدأ ناخد المشاهد. طيب تعالوا نشوف النهاردة أول حاجة هنبدأ بيها في سورة يوسف إيه. طبعا مش هكلمكم عن تدبر القرآن، ولا إن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه العزيز إن هذا الكتاب أصلا أنزل أساسا للتدبر وليس فقط في القراءة وليس فقط في جمع الحسنات، هذا فرع من فروعه، لكن أهم حاجة في القرآن إن إحنا نتدبر معانيه. طيب تعالوا نشوف أول حاجة هنبدأ بيها نتكلم عن إيه. هنتكلم عن سورة يوسف نزلت فين. لازم ناخد صورة عامة أو فكرة عامة عن السورة. سورة يوسف طبعا هو يوسف بضم السين مش يوسف، تمام؟ يوسف دي احنا اللي بنقولها لكن هي المفروض يوسف. طيب سورة يوسف مكية بالإجماع، واحنا قبل كده اتكلمنا عن المكي والمدني، اتكلمنا قبل كده في دورات سابقة عن ايه الفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني. قلنا ان القرآن المكي بيتميز بعدة سمات، منها اول حاجة ان هو دائما بيقر العقائد، يعني بيقر عقيدة التوحيد، بيقر عقيدة الولاء، بيقر عقيدة البراء. الصوت كويس اخوات ولا ايه؟ يعني في ناس كده الصوت واطي. يبقى احنا بنتكلم عن القرآن المكي، بنتكلم ان القرآن المكي دائما بيقرر العقائد اللي النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة في مكة يرسخ قواعد هذه العقائد، واولها طبعا عقيدة التوحيد، تمام؟ طيب ثم بعد ذلك ايضا يميز القرآن المكي ايه كمان يميز القرآن المكي غير تصديق العقائد؟ يميز القرآن المكي القصص القرآنية، قصص الأنبياء. دائما نلاقي قصص الأنبياء في الصور المكية، ليه؟ لأن قصص الأنبياء دي لها وظيفة، وده اللي احنا هنعرفه دلوقتي. أيضا القرآن المكي بيتميز بقصر آياته شيئا ما، يعني بمعنى أصح إيه؟ ما بيبقاش فيه آيات طويلة زي مثلا آية الدين، أو زي مثلا آيات سورة التوبة، أو آيات سورة المائدة، تلاقي الآية ممكن تبقى نص صفحة، لا، القرآن المكي ما فيهوش كده غالبا. ليه؟ لأن دول ناس كانوا زي ما احنا بنقول إيه؟ كفرة، مشركين. فعشان ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليهم القرآن لازم يبقى متوافق مع البيئة بتاعتهم، بمعنى أصح المعرض. أنت مش هتقعدي مثلا تسمعي المعرض ده ساعة كاملة بس، لكن ممكن تبعتي له مثلا ريلز دقيقتين، أو ممكن تبعتي له مقطع فيديو صغير لأي شيخ مثلا 5 دقايق. ليه؟ لأنه معرض. فبالتالي آيات القرآن المكي دائما بتبقى قصيرة في المتن بتاعها، يعني طول الآية نفسها مش طويل قوي. طيب يبقى أول حاجة خدناها عن سورة يوسف إن هي مكية بإجماع العلماء. ثاني حاجة، ليه سمت سورة يوسف؟ سمت سورة يوسف لأنها ذكر فيها قصة سيدنا يوسف عليه السلام باستفاضة. سيدنا يوسف يمكن ما ذكرش تاني كقصة يعني خالص في القرآن، غير مثلا قصة سيدنا نوح. سيدنا نوح مثلا قصته، قصدي سيدنا موسى قصته في القرآن تقريبا ذكرت في 73 موضع أو أكثر، لكن قصة سيدنا يوسف على بعضها كده لم تذكر إلا في سورة يوسف، عشان كده هي سميت سورة يوسف. طيب سبب النزول بعد عام الحزن، عام الحزن طبعا ده كنا عارفين إن هو كان سنة 10 من البعثة، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مات في هذا العام السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ومات أيضا عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أبو طالب. وطبعا هما الاثنين كانوا يعني أشد الدعائم وأشد أواصر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بيدعموه جدا جدا صلى الله عليه وسلم، كانوا واقفين في ظهره زي ما بيقولوا بالباع وبالذراع، سواء بالقوة والمنعة والسلطة لأبو طالب أو بالمال، وأيضا بالسلطة وقوة تأثيرها في المجتمع للسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فلما هما الاثنين ماتوا سمي هذا العام بعام الحزن. بعد عام الحزن بقى الله سبحانه وتعالى أراد أن يعني يشعر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعني مش انت لوحدك اللي بيحصل في كده، لا ده في حاجات كتير بتحصلت للانبياء من قبلك، اصبر اصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. يعني مش انت بس اللي حصل فيك كده، لا ده في انبياء قبلك حصل ليهم كتير قوي. وطبعا لما احنا بنتكلم احنا مين قدوتنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب النبي صلى الله عليه وسلم بقى مين قدوته؟ الانبياء اللي كانوا قبله، فبهداهم وكتبه كما قال له الله سبحانه وتعالى. اذا سبب نزول سوره يوسف ان هي بعد عام الحزن تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا سبب نزول السورة تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بابتلاء الانبياء من قبله زي ما احنا قلنا، لتكون له عونا على الصبر اللي لسه هيقابله، وكأن الله سبحانه وتعالى بيديله رسالة، ده انت لسه هتشوف، ده لسه فيه الابتلاءات كتير، ده لسه الدنيا شايلة كتير، ده لسه ولسه ولسه، وده طبعا برضو اللي هنشوفه دلوقتي. طيب عايزين نعرف ايه اوجه التشابه بين قصة سيدنا يوسف عليه السلام وقصة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو أنا لما أجي أصبرك المفروض إن أنا هصبرك بحال زي ما حالك، يعني مثلا لما تقولي لي مثلا إيه ده أنا زوجي بيعمل فيا كذا وبيعمل فيا كذا، أقول لك طيب سبحان الله، طب ما هو بيعمل فيكي كذا وكذا وكذا، طب ما هي فلانة زوجها برضه بيعمل فيها كذا، طب ما هو أنا بيحصل فيا كذا وكذا وكذا، تمام؟ طيب قبل ما نتكلم عن أوجه التشابه بين قصة سيدنا يوسف عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم، قصة سيدنا يوسف بتذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد أي الناس أشد بلاء. الكلام ده خاص كمان يا أخوات بالناس اللي هي مش بس بقى النازله اللي احنا فيها وقضيه فلسطين وكذا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج هذا الهم وان يحقن دماء المسلمين وان يجعلنا دائما وابدا فيهم منتصرين. لكن انا بتكلم على الناس اللي عندها ابتلاءات شخصيه في حياتها، ابتلاء مع ابنائها، ابتلاء مع زوجها، ابتلاء في حياتها الشخصيه، ابتلاء في مرض، ابتلاء في فقد. فلما ساله سعد اي الناس اشد بلاء يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم الانبياء ثم الامثل فالامثل. وعشان كده ابتلي نبي الله يعقوب عليه السلام بفقد حبيبتيه اللي هما ايه؟ اللي هما عينيه الاثنين، وبفقد حبيبه اللي هو مين؟ اللي هو سيدنا يوسف. ولذلك ابتلي يوسف عليه السلام باخوته فصار صريحا، ثم ابتلي بالسياره فصار مملوكا، ثم ابتلي بامراه العزيز فصار سجينا. لكن سنه الله سبحانه وتعالى ان هو ايه؟ بيدافع عن اوليائه المحسنين وأن ينجي المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين. فربنا سبحانه وتعالى بعد كل الابتلاءات دي ما حصلت، دايما احنا بنقول ايه؟ إن بعد الصبر جبر، إن بعد الصبر جبر، درج درج مع الله الفرج. يعني ايه؟ يعني واحدة واحدة الفرج هيجي، بس استني، بس بالتدريب، بس ايه؟ واصبر، وللآخرة خير لك من الأولى، وهكذا. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى رد على يعقوب بصره وجمع بينه وبين يوسف بعد غربة جامد 40 سنة، ونجى يوسف من الجب، ونجى يوسف من الكيد، ونجى يوسف من السجن، ورفعه أعلى الدرجات. فما بعد المعصرة إلا الميسرة، كما قال سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يبقى ده طبعا يعني أول حاجة بنتكلم فيها ليه سورة سيدنا يوسف. سورة سيدنا يوسف بتيجي يعني لو صح إن إحنا نقول السورة نفسها بتطبطب عليكي، الصوره نفسها بتقول لك اصبري ان شاء الله ربنا هيفرجها، انت تعبانه ليه كده، انت حزينه ليه كده، والله العظيم فرج ربنا قاسي، كله قاسي قريب، اصبري، الله سبحانه وتعالى ما جعل هذا الهم الا ليجعل بعده انفراجا، وهكذا. سوره يوسف اخترناها علشان نقول لك هذه المعاني. طيب زي ما احنا قلنا سبب نزول سوره سيدنا يوسف، نزلت سوره سيدنا يوسف في اخر العهد المكي زي ما احنا قلنا ان هي مكيه، وليه؟ لأوجه التشابه بينها وبين قصة النبي صلى الله عليه وسلم. طب تعالوا نشوف إيه أوجه التشابه. تآمر إخوة يوسف عليه السلام كما تآمر أهل مكة اللي هم قريش على النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا يوسف كان محبوب جدا لدى والده سيدنا يعقوب، وعشان كده إخواته كادوا له يعني إيه؟ يعني عملوا له وصنعوا له كيدا عشان يبعدوه خالص عن طريقهم من طريق إيه؟ أبيهم يعقوب عليه السلام. وهكذا تآمر أهل مكة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حقدا وحسدا عليه. هتقولي لا، ده هم ما كانوش حاقدين عليه، ولكنهم كانوا يعني عايزين يعملوا علشان ما يبقاش فيه إله واحد وإن هم كانوا كفرة. لا، بس ارجعي كده الآية اللي بتقول وإن كادوا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. يعني إيه ليزلقونك بأبصارهم؟ يحسدوك. كانوا يحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، إشمعنى هو اللي يطلع من العرب؟ ليه نبي الاخر الزمان يطلع من العرب وما يطلعش من اليهود من عندنا؟ ليه كذا وليه كذا وليه كذا؟ يبقى زي ما تآمر إخوة يوسف عليه السلام عليه، أيضا تآمر أهل مكة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فكر إخوة يوسف بقتله أو إبعاده، وأيضا قريش فكرت إن هم سواء لما توعدوا في دار الندوة وقرروا حبس النبي صلى الله عليه وسلم أو قتله أو إن هم يخرجوا من مكة، يبقى برضه نفس البلاد. يبقى زي ما دول كانوا بيفكروا ان هم يقتلوه ويبعدوه، وبعدين ايه؟ هم فكروا ان هم يقتلوه بس ما قتلوش. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب. يبقى اذا نفس التفكير بتاع اخوه يوسف هو كان نفس تفكير اهل قريش. طيب ايضا لما قتل او لما رمي سيدنا يوسف في غيابه الجب زي ما هم قالوا، غيابه الجب دي كانت في محنه يوسف قبل ما يرحل لمصر، صح ولا لا؟ يعني سيدنا يوسف لما اترمى في البير خلاص كان الكلام ده قبل ما يرحل لمصر على طول. دي برضو كان فيها تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم، انت برضو لما راح قعد في غار ثور 3 أيام قبل ما يروح او قبل ما يهاجر للمدينه المنوره. يعني حتى دقائق الاحداث وحتى الحاجات البسيطه جدا اللي في وسط السطور زي ما بيقولوا في وسط الحكايه، هتلاقي برضو ان هنا زي هنا قعد في البير لغايه ما السياره جم وخدوه قبل ما يروح لمصر، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قعد في غار طور 3 أيام قبل ما يروح المدينة. تمام؟ طيب ايه كمان؟ غيابة الجب في الناحية الفسيوس زي ما احنا قلناها كان قبل رحيل مصر، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا مكث في غار طور 3 أيام قبيل هجرة المدينة. سجن يوسف أو سجن يوسف بنفسه ظلما وعدوانا زي ايه؟ زي حصار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الشعب أبي طالب ظلما وعدوانا. زي ما سيدنا يوسف السجن برضه النبي صلى الله عليه وسلم قعد فترة، يعني قعد سنة كاملة في شعب أبي طالب وهم محاصرين في الشعب أبي طالب. ليه؟ علشان برضه في مكة أهل مكة اللي هم قريش بيكيدوا النبي صلى الله عليه وسلم وعايزين يتخلصوا منه كذا وكذا وكذا وهكذا برضه، واتهموهم ان هم بيضربوا كذا وبيفرقوا بين الرجل واولاده وبيفرقوا بين الرجل وزوجته وبيفرقوا بين الرجل وامه وابيه وهكذا. وايضا اتهموا سيدنا يوسف في شرفه وعرضه ان هو كاد ان يهم بامرأة العزيز وما الى ذلك، فسجن ظلما وعدوانا. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في سوره هود: وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. احنا بنشرح لك وبنقص عليك الامر ده او 3 سنين في الشعب الاسفل. طيب بنقص عليك هذا الامر ليه؟ عشان نثبت لك فؤادك. وجاءك في هذه الحق في هذه الايات وموعظة وذكرى للمؤمنين. يبقى ده برضو كل ده اوجه تشابه بين قصة سيدنا يوسف وقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل مكة. ايضا تمكين الله ليوسف في مصر كتمكين الله للنبي بارض المدينة، وكذلك أي سجن يوسف وأيضا مكننا ليوسف. يبقى ربنا سبحانه وتعالى زي ما مكن لسيدنا يوسف في مصر وبقى عزيز مصر وبقى هو اللي ماسك خزائن الأرض، أيضا مكن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في أرض المدينة. جمع الله لسيدنا يوسف عليه السلام عليه أهله بعد غربة وشتاء، كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأهل مكة بعد غربة وعناء. انت طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بأهله أو بجزء كبير جدا من أهله لما راح المدينة، أهله أصلا راح كبير. لكن لو اتكلمنا عن أهل مكة عامة إن هم أصلا أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، الله سبحانه وتعالى جمعه بهم عندما حدث فتح مكة. وهكذا جمع الله سبحانه وتعالى لسيدنا يوسف أو جمعه مع أهله بعد غياب 40 سنة، برضه جمعه معاهم سيدنا يوسف عليه السلام بأهله وأبوه وأخواته وأمه. وهكذا هذا ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. كل دي أوجه تشابه بين قصة سيدنا يوسف والنبي صلى الله عليه وسلم. طيب أيضا عفو يوسف عن إخواته بعد اللقاء كعفو النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة بعد الفتح، لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقال: اذهبوا ماذا تقول فينا؟ فقال أو ماذا تقول في هذا الرجل؟ قال: نبي كريم، ابن نبي كريم كذا كذا، الكريم ابن الكريم. فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم صلى الله عليه وسلم كما فعل سيدنا يوسف عليه السلام بإخواته لما شافهم وكذا ورفع أبويه على العرش وكذا، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي لم يلجئ أو لم يرجع الخطأ اللي حصل ما بينهم، وهذا النزغ الشيطاني ما بينهم ليهم هم أن هم الوحيين. ولكن قال إيه؟ ولكن قال إن اللي حصل ده كان بسبب الشيطان، وعفى عنهم وصفح عن ما فعلوه معه. وهو نفس تصرف النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا منتصرا، وبالرغم من كده عفى عن أهل مكة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وجد ما يثبت به فؤاده في الأنبياء، أفلا يكون لنا النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وفي الأنبياء عامة ما نثبت به أفئدتنا؟ يعني إحنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بيبص عليه سورة يوسف عشان يثبت فؤاده. طب إحنا بقى إحنا قصة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وقصة سيدنا يوسف نفسه ده ما يثبتش قلوبنا؟ ما يطمنش نفوسنا؟ ما يفقش صدورنا؟ لا طبعا يفرح. المفروض ان هو يذهب عنا الحزن. هو ده ليه؟ لان هذا القران بينزل على القلب، المفروض ان هو بيلاقي ما فيه من امراض. اللي مشتاق يعمل كذا، واللي مستني يعمل كذا، واللي الهم بتاعه مش راضي ينفرج، واللي الكرب بتاعه مش راضي ينجلي، وكذا وكذا وكذا. كل ده التفسير بتاعتنا هتلاقيها في سوره يوسف. اذا كان ثالث خير قلوب البشريه وهو قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بقلوبنا احنا؟ الا تنزل سوره يوسف على قلب كل واحده فينا تسلي قلبها زي ما نقول كده ايه، وتقول لها ايه دي هذه الصوره تذهب عنك الحزن. طيب خدنا علاقه سوره يوسف او علاقه الاحداث اللي حصلت في حياه سيدنا يوسف وقصه سيدنا يوسف بحياه النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى اختار هذه الصوره بالذات عشان يسمي بيها قلب النبي صلى الله عليه وسلم في عين فقد فيه الكثير وفعد به فيه الكثير وشعر بالوحدة وشعر بالغربة وشعر بالوحشة. الله سبحانه وتعالى اختار هذه الصورة بالذات عشان ينزلها على قلبي للأسباب اللي احنا قلناها. طيب سورة يوسف قبلها سورة هود وبعدها سورة الرعد، ايه علاقة سورة يوسف باللي قبلها اللي هي سورة هود وباللي بعدها اللي هي سورة الرعد؟ سورة هود ذكر فيها قصة سيدنا إبراهيم في قوله سبحانه وتعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ده ذكر فين الكلام ده؟ ذكر في سورة هود. طيب أيضا ذكرت قصص الأنبياء مجملة في سورة هود. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه، يعني مجملة يعني جل الأنبياء وقصصهم ذكرت في سورة هود ومصارع الأمم اللي هي أمم الأنبياء دي. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في سورة هود إن ربنا قوي وإن هو عزيز. وسنة الله سبحانه وتعالى لنجاة الله لرسل والمؤمنين أيضا ذكرت في سورة هود. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. يبقى أيضا من الأحداث اللي ذكرت في سورة هود نجاة الله سبحانه وتعالى لرسله وللمؤمنين. أيضا في سورة يوسف بقى أيضا ذكرت في سورة هود الحسد بين الأباعد، وفي سورة يوسف يمكن هنا مش باينة الحسد بين الأقارب، الحسد بين الأباعد اللي هم الأقوام المحيطة أو أقوام الأنبياء حسدوهم ونقموا عليهم وحقدوا عليهم بما جاءهم من الخير الكثير. أما في سورة يوسف الحسد بين الأقارب، وأيضا في سورة يوسف تفصيلا لما جاء في سورة هود من سنة نجاة الله للرسل والمؤمنين في قوله سبحانه وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. يبقى نفس الكلام اللي ربنا سبحانه وتعالى قالوا اللي هو نجينا كذا مرة نجينا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا، وفلما جاء أمرنا نجينا صالحا، وهكذا في سورة بقى يوسف. هنا بقى ايه هنجمل بقى النجاة كلها نجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يبقى هنا حتى إذا استيأس الرسل اللي هو إجمال لما ذكر بالتفصيل في سورة هود، يبقى سورة هود بتبين لنا التفصيل بتاع نجاة الرسل، وسورة يوسف بعد قصة يوسف بتجمل لنا هذه النجاة في هذه الآية حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. لا أنتم كذبتوش ولا حاجة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. الله أكبر. يبقى دي سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه إن هو إيه ينصر رسله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول هنا ده خلاص دي سنة كونية. يعني إيه سنة كونية؟ زي كده ما الشمس تطلع من المشرق، زي القمر ما بيطلع مثلا هلال في أول الشهر وبعد كده بيبقى بدر في نص الشهر، دي كلها سنة كونية. زي ما المطر بينزل بالشكل الفلاني، فبالتالي أيضا من السنن الكونية أن ربنا سبحانه وتعالى ينجي أولياءه وينجي رسله سبحانه وتعالى. يبقى دي علاقة سورة يوسف بسورة هود. سورة يوسف أجملت السنة الكونية وهي نجاة الرسل في آخر السورة لما فصل في سورة هود. أيضا قصة سيدنا إبراهيم ذكرت في سورة هود، والله سبحانه وتعالى تكلم عن الرسل عامة في سورة يوسف، وهكذا. علاقة سورة يوسف بقى بسورة الرعد. ختام سورة يوسف ذكر فيها وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذه الآية هي ختام أو كانت في ختام في آخر صفحة في سورة يوسف. تمام؟ طيب. ثم جاء التفصيل هذه الآيات في أوائل سورة الرعد. نعم هذه الحلقة ستنزل إن شاء الله أخواتها، تنزل زي ما هي كده فيديو زي ما هي كده، تنزل إن شاء الله على قناة التليجرام الخاصة بالدورة، وإن شاء الله تنزل لكم كمان ممكن تقصوه إن شاء الله على جروب الواتس، وهنزل إن شاء الله معها تكليف بتاعها كل أسبوع حلقة واحدة. ثم جاء التفصيل في أوائل سورة الرعد، يعني إيه؟ الآيات الكونية اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول عنها وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فين فين الآيات دي؟ الآيات دي فين؟ الآيات دي ذكرت أو فسرت في سورة الرعد بقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. آيات أهي، الآيات أهي كام آية بيمر عليها وهم عنها معرضون، زي الشمس زي القمر، كل يجري لأجر مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات، يفصل الآيات. ربنا سبحانه وتعالى بيفصل ما أجمل في نهاية سورة يوسف ليفصله في أوائل سورة الرعد. وهو الذي مد الأرض آية، وجعل فيها رواسي الجبال آية، وأنهارا آية، ومن كل الثمرات آية، جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك ثاني لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات، حتة أرض جنبها حتة أرض تانية، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان آية، تبقى نخلة كده طالعة لوحدها، ونخلة طالعة ها عبارة عن إيه؟ جدر واحد بس طالع منه نخلتين، يبقى دي اسمها صنوان وغير صنوان، يبقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل آية، تبقى مثلا طمطمتين طالعين من أرض واحدة، طمطمية مفكرة جدا جدا وطمطمية ملهاش طعم، سبحان الله، نفضل بعضها على بعض في الأكل. إذن وكأي من آية في السماوات والأرض هي آية واحدة بآيات، وهذه الآيات أجملت في هذه الآية في سورة يوسف وفصلت في سورة الرعد. ثم بعد ذلك أيضا سورة يوسف تناولت إجمال عن شرك الناس بالله، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: يا صاحبي السجن فأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ مين اللي خير؟ مين اللي أبقى؟ مين اللي أولى بالعبادة؟ أرباب متفرقون نعبد آلات والعزى ومنات وكذا وكذا وكذا، ولا نعبد إله واحد؟ واحد لواحد. عشان كده أنا بقول لكم العبادة أصلها الخفاء خالص. العبادة واحد لواحد، منك لربنا سبحانه وتعالى، رجل سلما لرجل، هي دي هي دي. وما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله هو الذي يحكم. أمر ألا تعبده إلا إياه، أمر بالعبادة، وكل حاجة في حياتنا ممكن تكون عبادة، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى سورة يوسف تناولت إجمال لشرك الناس بالله، يعني الناس بيشركوا بالله إزاي ربنا سبحانه وتعالى قال هذا إجمال هذا الشرك. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في نهاية سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني إيه؟ يعني الإنسان ممكن يكون مؤمن من معاني هذه الآية، الإنسان ممكن يكون مؤمن بس بيعمل أعمال شركية وهو مش واخد باله، مثلا بيحلف مثلا بالنبي، يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، مثلا بيعلق خرزة ويعتقد إن هي اللي بتنفع وتضر، مثلا كل دي إيه؟ شركيات قد تدخل على الإيمان، إما أن تذهب به للكلية وإما أن تقدح في توحيده. يبقى ده معنى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أو المعنى الثاني للآية إن أكثر هم كانوا بيقولوا كانوا مؤمنين اللي فيه ربنا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هم كانوا مؤمنين اللي فيه ربنا، بس فيه ربنا، طب إيه المشكلة إن نعبد معاه شوية آلهة تانية؟ إيه المشكلة يعني؟ يبقى معنى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ربنا سبحانه وتعالى أجمل صورة الشرك لله سبحانه وتعالى. طيب ثم جاء تفصيل هذا الشرك في ختام سورة الرعد: له دعوة الحق، ده مش الختام ده لسه احنا في الأرض، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بذلك وما دعاء الكافرين إلا في الضلال. الناس اللي بتعبد غير ربنا، لا بلاش بتعبد، الناس اللي بتتوكل على حد غير ربنا، الواحدة اللي حاطة كل أملها في حد غير ربنا، الواحدة اللي شايلة هم لدرجة إن قلبها متقطع من الهموم وناسية ربنا سبحانه وتعالى، اللي حاطط كل مستقبله ها في عمارة، اللي حاطة كل مستقبلها في جمالها، في شياكتها، في شعرها، في الميك اب بتاعها، في الشهرة بتاعتها، اللي حاطة كل ده كبرت في كفيه إلى الناس ليبلغ فيه. وانت متخيلة إن كل ده هينفعك لو انت ما ارتبطتيش بالله؟ هو انت متخيل ان كل ده هيغني عنك من الله شيئا؟ انت متخيله كده؟ انت متخيله ان جمالك ده اللي انت هيدوم ده في ثانيه ربنا سبحانه وتعالى ممكن يغيره عنك؟ في ثانية ممكن يذهب العلم اللي انت حفظتيه، في ثانية ممكن يجعلك تتقهقري عن القرآن اللي انت حفظتيه، في ثانية، في ثانية ربنا سبحانه وتعالى يقلب الله الليل والنهار سبحانه وتعالى، مش هيقلبك انت؟ سيدنا جبريل قلب قرى قوم لوط بطرف جناحه، مش قادر الله سبحانه وتعالى انه يقلب حالك من حال الى حال، يخليكي يعني شفتي تنقلبي كده رأسا على عقب، مش قادر. لذلك هذه الآية بليغة جدا في بيان الشرك، انت تشركي تشرك نفسك ولا تشركي الأب ولا تشركي فلان اللي ماليش غيره بعد رأيك، ده انت ما بتقوليش بعد ربنا، انت تقولي انا ماليش غيرك، انا ماليش غير انت، بص انت اللي معلقة قلبها بزوجها واللي معلقة قلبها يعلق القلب بس في الأول، في الأول القلب لا يعلق إلا بالله أولا، هو ده دينك ودينك، هو ده قبلة قلبك ربنا سبحانه وتعالى، ثم يأتي الأشخاص. عشان كده بنقول الحب في الله، أنا بحب فلان في ربنا، يعني إيه؟ يعني هرضي فيه ربنا، يعني هتقي فيه ربنا، وهو ده الفرق. فلا الإنسان اللي بيحسن فعلا دينه واللي بيحسن هواه، أنت بتتعامل مع فلان ده عشان هو حلو أو وحش، ولا بتتعامل معاه لله، ولا بتحسن فيه شرع الله، هي دي. كبارك بتكفي الى ان واحد مادي ايده كده، لا مش بس مادي ايده، ممكن امد ايدي بس اضم صابعي شويه فاخد الميه واعرف اشرب، لا ده كبارك بتكفي يعني ايه، فارجع ايدها قوي 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 كده وعمال الميه تنزل على ايديها، طب هل هي هتعرف تشرب اصلا من فرد ايديها كده، ولا هو بيولدك مش هيعرف اصلا يشرب الميه دي ليه؟ لان كل ده شركاء من دون الله، شركاء من دون الله. لكن انت لو وجهت قلبك لله سبحانه وتعالى هو ده، وما دعاء الكافرين الا في ضلال، يبقى ده برضه تفسير للشرك. ايضا في سوره الرعد، كل من رب السماوات والارض كل الله، وكان الله سبحانه وتعالى بيسالنا سؤال، ومن يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، يعني ايه؟ فياتي الله سبحانه وتعالى اللي يجيب عن هذا السؤال في سوره الرعد، كل من رب السماوات والارض كل الله، قل اتتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا. هو انت متخيله ان الولي الفلاني ولا فلان الفلاني ولا فلان الفلانية دول يقدروا ينفعوك أو يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أو بشيء أو يضرك بشيء قد كتبه الله عليك، هل أنت متخيلة كده؟ لا طبعا، لا طبعا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وكأن هذا هو الإجابة عن إزاي يا رب ومن يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. أنا اسمي مسلمة، أنا اسمي مسلم، لكن فلان ده عندي يعني لا 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 في حته ثانيه، ده روحي وحياتي وقلبي وكذا وكذا، اللي هو اتمت او قتل انقلبتم على اعقابكم. وقد قيل في الصحابه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ربنا بيعاتب الصحابه يقول لهم ايه ده، هو لو هو عشان مات هتنقلبوا على اعقابكم؟ هتحزنوا وتقعدوا ما تشتغلوش؟ هتسيبوا المصاحف من ايديكم؟ ايه ده مش هنقيم الصلاه في المسجد؟ ايه ده مش هنعمل كذا؟ يبقى الانسان اللي حياته بتقف بغياب انسان او فقد انسان، انت لازم ترجع او مش ترجع، انت لازم قبل ما يخلص اي خط من دلوقتي لازم تراجع توحيدك، لازم تشوف انت قلبك معلق بمين، يا ريت اللي هي ايام والله، والله العظيم هي ايام وكلنا هنروح نقابله سبحانه وتعالى. فلو القلب ما كانش متعلق بيه كويس وصح، هم ثلاث اسئله، واحنا مش هنسال على فكره، يعني احنا مش هنسال على القضية الفلانية نصرتيها، انت هتسألي اول ثلاث اسئلة، دي اهم اسئلة، من ربك؟ ما دينك؟ ها؟ من نبيك؟ هما دول ثلاث اسئلة. اول حاجة من ربك؟ ربنا مين؟ امنت ليه ازاي؟ من خلال بقى الاجابة على السؤال من ربك ده هيتضح بقى كل حاجة. يا رب نصرت القضية الفلسطينية وقطعت كذا وعملت كذا وقطعت الاغاني وقطعت الافلام وقطعت اللبس السيء وقطعت الحجاب لاي كلام وقطعت الميك اب وقطعت كذا وقطعت كذا، مش بس المنتجات على فكرة، مش المنتجات بس اللي محتاجه تتقاطع، لا ده حاجات كتير قوي، كل الغلط محتاج يتقاطع، كل الذنوب محتاجه تتقاطع، محتاجين نقاطع عدم التوبه، محتاجين نقاطع عدم قيام الليل، محتاجين نقاطع اللبس السيء والمتبرج. فمن خلال اجابتك على من ربك دي هيبان كل حاجه. ليه؟ هتقولي طب وده علاقته بالنصره وده علاقته بمن ربك؟ لا مفصلين، مش كل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل ده لله رب العالمين، اقول لك ان ده كله حطي ايه؟ قول ان حياتي بس كده، حياتي كل حاجه في حياتك بقى، حياتك بقى دي شيليها وحطي مكانها كل حاجه، اكلي وشربي ونومي وعيالي وزوجي وتلفزيوني وقعدتي وقومتي ونومتي كل حاجه، كل حاجه خلاص. قل هل يستوي الاعمى والبصير؟ اللي بيبقى ليه اشهر فات، واللي بيبقى اللي بقى ده مدخله جمالها، واللي مدخله نفسها، واللي مدخله جوزها، واللي مدخله مش عارفه مين، واللي مدخله مين، كل ربنا سبحانه وتعالى سماهم ايه؟ اعمى والبصير. ام هل تستوي الظلمات والنور؟ اللي في نور العلم، اللي في نور القران، اللي في نور المعيه، ده في نور. طب هل تستوي الظلمات والنور؟ ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. اصل انتوا مش واخدين بالكم ان ده اصلا مش من صنع الناس، ده من صنع ربنا سبحانه وتعالى. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ايضا في سوره الرعد، فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء. يبقى تفصيل جمله وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، جت فين؟ جت في سوره الرعد بالتفصيل. بالتفصيل. طيب نيجي بعد كده نتكلم عن بداية السورة. احنا خدنا مقدمة عن علاقة قصة سيدنا يوسف بقصة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علاقة سورة يوسف بسورة هود، وبعدين علاقة سورة يوسف بسورة الرعد. تعال نتكلم عن مطلع السورة.
تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
حسن المطلع، هنتكلم عن حاجة يعني إيه حسن المطلع؟ حسن المطلع ده فيه منه مطلع حسن أو حسن مطلع خفي وحسن مطلع جلي. يعني إيه؟ حسن مطلع خفي وهو ما افتتحت به السور من الحروف المفردة والمركبة، زي مطلع سورة يوسف كده اللي هو إيه؟ ألف لام را. ده إيه؟ دي حروف مقطعة، حروف مقطعة، حروف منفردة، حرف اتحط جنب حرف اتحط جنب حرف، بنقرأها كده ألف لام مثلا، ألف لام صاد مثلا، خلاص. يبقى ايه؟ يبقى انا عندي حروف مقطعه منهم ألف لام راء اللي هو بدايه سوره يوسف. يبقى ده يعني ايه خفي؟ يعني مش مفهوم معناه، مش مفهوم معناه. اما حسن المطلع الجليل اللي هو يبدا بحروف ما لم يبدا بالحروف المقطعه اللي هو يلي بسور القران، الحمد لله رب العالمين، قل أعوذ برب الناس، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، يا أيها الناس اتقوا ربكم. أي بقى سورة تانية بتبدأ بأي بداية تانية ده اسمه إيه؟ حسن مطلع جلي، يعني ده المعنى. أما السور اللي بتبدأ بالحروف المقطعة حسن مطلع يعني فيه جمال في المطلع ولكن خفي. فالخفي هو مفتوح حدين في السور زي ما احنا قلنا حروف مقطعة زي سورة يوسف مثلا، والجلي اللي هو بقية سور القرآن. هذه الصورة بدأت اللي هو من حسن المطلع افتتاح الكلام بكلام يشعر بجودة البيان. يعني ايه؟ زي ما احنا قلنا خفي وجلي. الحروف المقطعة اللي بدأت بيها مثلا سورة يوسف دي ليها وظيفة. ايه هي الوظيفة اللي جاءت من اجلها هذه الحروف المقطعة؟ بيان اعجاز القرآن الكريم. يعني ايه بيان اعجاز القرآن الكريم؟ يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان اهل قريش دول كانوا اهل لغه، كانوا حاذقين وماهرين في اللغه العربيه، ما كانش حد يعرف يضاهيهم ولا حد يعرف يجي ناحيتهم ولا. وعشان كده سيدنا موسى كانت معجزته في السحر، لان قومه كانوا بارعين جدا جدا ومهرة جدا جدا في مجال السحر. سيدنا عيسى كانت معجزته في الطب، يبرئ الاكمى والابرص. ليه؟ لأن قومه كانوا بارعين جدا في الطب والأعشاب والطب اللي هو زي الطب النبوي والحاجات دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان قومه بارعين في اللغة العربية، فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيديلهم الحروف دي في أوائل السور وكأنه بيقول لهم مش ده حروف كل أنتم متعودين عليها؟ مش ده حروف كل أنتم بتتكلموا بيها وبتعملوا الشعر والمطولات والمعلقات وغيرها وغيرها؟ طيب هاتولي بقى من الحروف دي اعملوا قرآن. اعملوا كلام زي القرآن. اعملوا زيه. يبقى دي اول حاجه بيان اعجاز القران الكريم. يبقى لما اجي اقول لك حسن المطلع في الحروف المقطعه ايه هو؟ اول حاجه بيان اعجاز القران الكريم. طيب ثاني حاجه درس عظيم في التسليم العقلي والقلبي. ازاي؟ ايه موضوع ده التعظيم في ان هو تكريم؟ ايه علاقة ان انا اقرأ الف لام را؟ ايه علاقة ان انا اقول الف لام را بان انا اسلم امري لربنا سبحانه وتعالى، بان انا اسلم ديني، بان انا اسلم عاداتي، بان انا اسلم فكري لله سبحانه وتعالى؟ ايه العلاقة؟ وذلك لأسباب. اول حاجة لأننا لا نعرف معناها. دايما الحاجات اللي بيبقى فيها عدم فهم للمعنى او للحكمة بتحس فيها بالتسليم، صح ولا لا؟ زي بالظبط كده موضوع ايه المسح على الخفين. هو احنا لما بنمسح على الخفين بنمسح من فوق ولا من تحت؟ بنمسح من فوق. علي بن ابي طالب قال ايه؟ لو كان الدين بالراس لكان المسح على اسفل القدمين اولى من المسح ايه على اعلاهما، صح ولا لا؟ تمام. يبقى دي اول حاجه اللي هو ايه، انا ماليش راي في الموضوع ده، انا بقول ايه سمعت واطعنا، سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. زي بالظبط كده موضوع الذبابه، لما الذبابه تقف في كوبايه عصير فنجيب الذبابه ونغمسها كلها ونطلعها وبعدين نشرب عادي. طب ليه وازاي والحكمه ومنين وليه؟ مش انت عقلك وقف؟ اه يبقى تقولي سمعنا واطعنا. الحكمه دي عرفها صاحب الحكمه، الحكمه دي عرفها الحكيم. اذا الحاجه اللي احنا مش فاهمينها بتبان فيها قوي التسليم، لان الانسان اللي قلبه ضعيف واللي في قلبه مرض يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، وما يعلم تاويله الا الله. في حاجات كده انت ما فيش فيها راي اصلا ولا تعرفي حكمتها، يبقى انت مطالب منك ايه يا جميله؟ انك تقولي سمعت واطعت يا رب. دي حروف؟ اه بس بتعبد بيها اليك وبقراها عشان اخد عليها اجر، مع ان هي حروف ملهاش معنى، بس انا متلقنه ان ليها معنى عندك انت، او ان ليها حكمه في ان انا اقراها مقطعه كده ملهاش معنى. يبقى دي اول حاجه لاننا لا نعرف معناها، يبقى ده تسليم ولا مش تسليم؟ تسليم. ايه كمان؟ بما ان الله هو المتكلم بالقران، يتكلم بالقران، اذا هو الذي يعلم معناها. عشان كده بقول ايه معناها عنده هو مش عندنا. عارفين كده اللي هو دعاء فك الفرج اللي هو بنقول ايه، اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك انزلت سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك، خلاص، او استاثرت به في علم الغيب عندك. معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى ليه اسماء اصلا احنا ما نعرفهاش سبحانه وتعالى. وهكذا هذه الحروف ليها معاني احنا برضه ما نوصلهاش، بس اكيد ربنا سبحانه وتعالى هو النبي، او حتى لو اتصف بها عنده الحكمه لا يعلمها الا هو، خلاص. اذا طالما هو اللي بيتكلم بالقران، طبعا القران كلام الله تكلم به لفظا وصوتا سبحانه وتعالى وحرفا، طالما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بالقران اذا هو الذي يعلم معناها، تمام. طيب ايه كمان؟ طالما هو كلام ربنا والحروف دي جزء من كلام ربنا ده، اذا نحن مطالبون بالتعبد بها بالتلاوه والحفظ، نقراها ها ناخد عليها اجر. اه الف لام راء ناخد كده ايه اجر حرف؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف لام حرف ميم حرف، وكل حرف من الحروف دي حسنه، والحسنه والحسنه بعشر امثالها ويضاعف الله لمن يشاء. يعني كل حرف من الحروف دي، الحرف الالف ولا اللام ولا الميم، كل حرف ياخد عليه حسنه؟ لا، ده مش الحسنه بس حسنه بعشر ايه امثالها، والعشر امثالها دول ممكن ربنا سبحانه وتعالى يضاعف العشر دول ل 700، كل واحد على حسب ايه بقى؟ على حسب ما قام في قلبه من اخلاص. وعشان كده لما تيجي اخت حبيبه تشتكي لي مر الشكوى من ان هي حظها بطيء وان هي بتفضل طول الليل تراجع وطول الليل تعمل وتسوي وبتقعد تبكي، يا حبيبه قلبي انت لا تعلمي كم ادخر الله سبحانه وتعالى لك من حسنات باعادتك وتكرارك لهذه الايات. شوفي حرف يا شيخ، حرف واحد تاخدي عليه حسنه، لا 500، لا 600، لا 700، ما بالك بقى الصفحات والصفحات والصفحات اللي انت عماله تقريها تاخدي فيها كم حسنه؟ فابشري بفضل ان الله سبحانه وتعالى واجر. ايضا يبقى احنا هذه الحروف نتعبد بها الى الله سبحانه وتعالى، نعم تلاوه وحفظا. ايضا هذه الحروف يكفر من كذب بها او سخر منها، يبقى يترتب على ان هي من تسليمي لهذه الحروف ان هي من كلام الله سبحانه وتعالى، ان هي بتعلمني درس عظيم في التسليم، ان انا اتاكد ان مجرد ما واحد يسخر من حرف واحد من الحروف دي، او يسخر مثلا من الف لام راء، الف لام ميم صاد، الف لام ميم راء، وهكذا، خلاص. اي حد هيكفر عين سين قاف مثلا، اي حروف مقطعه، اي حد هيكذب بيها ويقول يعني ايه معناها يعني؟ هنقول ايه؟ هذا كفر بما انزل الله سبحانه وتعالى. يبقى الخلاصه في هذه الحروف ايه؟ اللي هو مطلع سوره يوسف، احنا كل ده طبعا بنوظفه في سوره يوسف. مطلع سوره يوسف بنستقي منها ايه؟ لنا في هذه الحروف مغزى وليس لنا فيها معنى. يبقى ليس لنا فيها ايه؟ ها؟ معنى، ولكن لنا فيها مغزى. ايه مغزاها؟ تحدي الله سبحانه وتعالى في العرب، وايضا التسليم لإرادة الله سبحانه وتعالى في هذه الحروف.
ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
في هذا المطلع في سورة يوسف ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا حاجة مهمة جدا. إيه هي؟ تعظيم اللغة العربية، اللي هو اللي احنا دلوقتي رجعنا نعظمها تاني بعد احداث فلسطين وابو عبيده بيتكلم بتاع ايه، رجعنا نعظمها تاني، رجعنا نشعر بقيمتها تاني، رجعنا تاني تخلع عننا ثوب، ها، ثوب الفرنجه وثوب الانجليش، واحنا لازم نتكلم بمش عارف ايه. اه ماشي، نعرف اللغه، لكن ما تبقاش هي كلامنا اليومي والكلامنا اللي في كل ساعه وكل وقت. كل ما تتكلم انجليزي اكتر، كل ما تبقى ستايل اكتر، وكل ما تبقى اطلاق اكتر. لا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول قرانا عربيه. اللغة العربية هي لغة أهل الجنة، اللغة العربية هي لغة كلام الله سبحانه وتعالى. فكيف أضحي بل تستبدلون اللغة الأبناء وخلص بقى تستبدل لغة كلام ربنا اللي خلقك وخلق أولادك وخلق أبوك وأمك وكذا وكذا؟ هلموا لنشر ثقافة تعظيم اللغة العربية، هلموا لنشر ثقافة هيا معا نرفع شعار نعم للعربية. الإنجليزية دي اسمها المادة الثانية، بندرسها علشان نأمل مكرهم، بندرسها علشان تنفعنا في وظيفتها، بندرسها عشان تنفعنا في تعليمنا، لكن مش بندرسها عشان نتكلم بيها في بيوتنا. ليه؟ هو احنا عجزة؟ هو احنا ما عندناش لغة لا سمح الله؟ هو احنا ما عندناش هوية؟ هو احنا ما عندناش حضارة؟ لا والله، لا والله، ثم لا والله، ثم لا والله. ده هي خير اللغات، ده هي أعظم اللغات، ده هي أمكن اللغات، ده هي أمكن اللغات. فهي لغة القرآن، لغة القرآن، تعظيم اللغة العربية، بها يعقل الإنسان ما ينفع ويضر. شوفوا بيقول إيه؟ قرآنا عربيا. ليه عربية يا رب؟ لعلكم تعقلون. باللغة العربية تفهم اللي أنت اللي ينفعك واللي يضرك قد إيه. لما حد يروح مثلا عمرة ولا حد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا وأن يرزقنا مرات ومرات، قد إيه الواحد بيصعب عليه الناس اللي مش عارفين يقرأوا القرآن ويقرأوا مكسر خالص، وعلى فكرة بيقرأوا بالعربية ومش فاهمين. حس انت بقى ساعتها ايه؟ الحمد لله الذي اصطفيتني على هؤلاء، ان انا بتكلم العربية وبفهم لغة القرآن وفهم القرآن بيخاطبني بايه وبيقول لي ايه. فدي مهمة جدا، قرآن العربية لعلكم تعقلون. كان الله سبحانه وتعالى بيقول لي اوعي كتر المشاعر اللي في السورة وكتر العواطف اللي في السورة تخليك تحكمي دايما على الشيء بالعاطفة. وان اللي حصل لسيدنا يوسف ده مثلا حاشا لله كان ظلم، ابدا، هو كان ظلم من البشر، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعله يحدث له ذلك لامر ولحكمه لا يعلمها الا الله. فاوعي تبصي للاحداث اللي حواليك في الدنيا ان ليه يا رب كده وليه الظلم ده، اوعي لعلكم تعقلون. اوعي تلغي عقلك، ما تخليش عواطفك ومشاعرك الدياسه تلغي عقلك تخليه يروح ورا. لا، ده اهم حاجه ايه؟ تعقيد الامر. ايه هو اللي اعقده؟ ان ربي حكيم حكيم، عليم حكيم سبحانه وتعالى. نحن نقص عليك احسن القصص، ودي ان شاء الله هنبدا بيها الحلقه الجايه اللي هي اول حلقه او اول
نحن نقص عليك احسن القصص بما رايت من
نعم، هذه القصة التي الله سبحانه وتعالى يرويها لنا ويقصها علينا في سورة يوسف. هذه القصة، من الذي يقص هذه القصة؟ الله سبحانه وتعالى. من هو بطل القصة؟ هو يوسف شطر الرجال عليه السلام. من هو المخصوص عليه؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فكيف لا يكون هذا هو أحسن القصة؟ كيف يكون هذا هو أحسن القصص؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول نحن نقص عليك أحسن القصص. الذي يقص هو الملك، والذي يسمع هو خير البشر، وبطل القصة هو شطر الجمال ونصف الجمال، هو سيدنا يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا الأسلوب وهو أسلوب القصة، ده اللي احنا هنتكلم إن شاء الله عليه المرة الجاية في بداية الحلقة القادمة بإذن الله. من علمتني صوت يوسف، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يجعلها مباركة وأن يجعل لنا فيها الخير الوفير الجزيل وأن يرفعنا بها درجات وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا لتدبر كتابه سبحانه وتعالى، ونستقبل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويتلونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وكل السامعات والحاضرات والمشتركات من هؤلاء الذي حق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ونازلك على الله بعزيز. أراكم إن شاء الله إن شاء الله على خير في الأسبوع القادم يوم 13 بالليل في الحلقة الثانية من علمتني سورة يوسف، وإن شاء الله نبدأ مع بعض المشهد الأول من سورة يوسف. جزاكم الله عني خيرا إن شاء الله. طبعا إذا ما انضمش ل دورة تدبر سورة يوسف ينضم لجروب الواتس، يا ريت ننزل اللينك أخوات عشان في جروب الواتس ينزل التكليف إن شاء الله، وهتنزل اللينكات بتاع حضور الدورة اللي على الموقع. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.